آمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قول الله سبحانه وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهذه الآيات أتت بعد بيان الله سبحانه وتعالى أنه لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى ولا محاباة في دين الله سبحانه وتعالى، بل أن الإنسان ينبغي أن يعرض عن الدنيا وعن أهلها، وأن الإنسان لابد أن ينأى بنفسه عن أهل الدنيا ولا يصاحب إلا أهل الطاعات كما بينا ذلك وما دلت عليه الآيات السابقة. فقال ربنا سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان ما ينبغي أن ينشغل بأهل الدنيا، ولكن إن شغل الإنسان لا ينشغل إلا بأهل الطاعات ولا يصادق ولا يصاحب إلا أهل الطاعة، فأهل الطاعة ينتفع الإنسان بمصاحبتهم في الدنيا والآخرة كما قال ربنا سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهنا أيضا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما قص علينا ومن خلال ذلك المثل المضروب، يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان إن صادق وصاحب أهل الطاعات فإنهم يأخذون بيد هذا الإنسان إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، أما إن كانت الأخرى فإنهم لا يأخذون بيد هذا الإنسان إلا إلى الهلاك. قال ربنا سبحانه: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله: قال السدي: قال المشركون للمسلمين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى هذه الآيات لكي يبين لنا حرص أهل الضلال على إضلال المؤمنين، وأن أهل الضلال لهم همة عالية في دعوة الخلق إلى هذا الباطل الذي يدينون به. أهل الباطل، أهل الزيغ، هؤلاء لهم همة عالية في دعوة الخلق إلى ذلك الباطل. لذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى يدعون إلى عقيدتهم الباطلة وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الباطل عندهم همة عالية في دعوة الخلق إلى ذلك الضلال، وأولى الناس بدعوة الناس هم أهل الحق عندما يدعون الناس إلى ربهم وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويعرفون الناس بهذا الطريق الموصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى، أنزل هذه الآيات: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا دان الله. كيف للإنسان يترك ذلك الحق الذي هو عليه حتى يتبع هذه الملل الباطلة؟ ولذلك قال لنا ربنا سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى لن تحوز على رضا هؤلاء إلا ان ترك الإنسان هذه الملة حنيفية سمحة ثم عاد على خيبيه قاقري حتى يتبع ذلك الضلال. يقول في ذلك ابن كثير رحمه الله: فهذا مثل للذي استهوته الشياطين في الأرض. يقول عند ذلك هذا مثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون أتنا فإن على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبع بعد المعرفة، من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. فهذا مثل بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يتنازع هذين الأمرين، إما أن يكون هناك هذا الصاحب المؤمن الذي يدعوه إلى ذلك الحق وإلى هدى الله عز وجل، وإما أن يكون صاحبه من أهل الضلال وممن يتبع ذلك الهوى يريد أن يأخذه بعيدا عن طريق ربه المستقيم حتى يريده المهالك. فهذا مثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل هذا الرجل الطريق فنادته الشياطين واستهوته في الأرض، وكانوا أصحابه على الطريق فجاءوا ليدعونه إليهم يقولون ائتنا فإن على الطريق، ولكنه أبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام. وبينا هذا الأمر لما ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل وقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك المثل أن الصراط المستقيم هو الإسلام، وأن الواعظ الذي يقف على بداية هذا الصراط هو القرآن، هو مرشد الإنسان ودليل الإنسان في رحلته وفي سيره إلى ربه وفي رحلته إلى الدار الآخرة. ولا سبيل الإنسان أن يتعرف على ملامح هذا الطريق أو معالم هذا الطريق أو ما ينبغي أن يحوز عليه من أدوات إلا من خلال ذلك القرآن. هذه رسالة التي أرسلها إلينا ربنا سبحانه وتعالى وأنزلها على رسوله الذي ما آل جهدا حتى يبلغ ما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى. لذلك كما يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله تعالى للآلهة ومن يدعو إليها، والدعاء الذين يدعون إلى هدى الله عز وجل. ألا هذا مثل؟ ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا ذلك المثل، والإنسان لابد أن يعقل ما هو المقصود من ذلك المثل. دوما لما يمر الإنسان على مثل من هذه الأمثلة سواء التي وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقف الإنسان ويكلم نفسه ما هو المقصود بذلك المثل، وكذلك أيضا كيف نتعرف على ما هو المقصود والمطلوب من الإنسان بعد ذلك المثل الذي ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا المثل لا يستفيد بهذا المثل إلا أصحاب العقول الذين يتفكرون في المقصد من ذلك المثل الذي ضربه لنا ربنا سبحانه. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاء الذين يدعون إلى هدى الله سبحانه وتعالى. قال: هذا كمثل رجل ضل عن طريق تائها إذ ناداه منادي: يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، ولو أصحاب يدعونه: يا فلان هلم إلى الطريق، فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب أن يدعو إلى الهدى اهتدى إلى الطريق، وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان. يبقى ذكر عند ذلك هذا مثل حال الإنسان، وكأن هذا الإنسان يسير في طريق، هذا الطريق له جانبان، هذا جانب أيمن وهذا جانب أيسر، هناك دعاء يقفون على ذلك الجانب الأيمن، هناك دعاء يقفون أيضا على ذلك الجانب الأيسر، كل منهم يدعو ذلك رجل، فإن كان تائها عند ذلك يستجيب لداعي الباطل، قلنا لأن الباطل يزين له ذلك الباطل حتى يراه كأنه هو الحق، قلنا كل ذلك نتيجة لاختلال معايير الإنسان، لو كان هذا الإنسان عنده ثوابت وعنده معايير لاستطاع أن يميز بين الحق والباطل، ولكن كثرة كثيرة من الناس لا يستطيعون أن يميزوا أو يفرقوا بين الحق والباطل. ما السبب في ذلك؟ قلنا لفساد معايير الإنسان وفساد هذه الثوابت التي ينبغي أن تبنى في قلب الإنسان. نستطيع من خلال هذه المعايير والثوابت أن نميز بين هذه الأقوال وأن نميز بين هذه الأفعال. يستطيع الإنسان أن يميز بين هذا الصالح الصاحب الصالح وبين ذلك الصاحب الطالح. لذلك كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما هذا مثل رجل ضل عن طريق تائها إذ ناداه منادي. ودائما الإنسان يعني هناك من ينادى عليه بالباطل وهناك من ينادى عليه بالحق، والإنسان بين هاتين النزعتين، بين هذين الداعيين، داعي إلى الحق وداعي إلى الباطل. وهذا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذه سنة التدافع أن هناك حق وباطل ومعركة دائمة قائمة بين أهل الحق والباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. لذلك نجد أن الله تعالى أرسل الرسل لدعوة الخلق إلى ذلك الحق، وهناك في المقابل كان هناك دعاء يدعون الناس إلى ذلك الباطل ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت الأرض الدنيا هي أرض المعركة الدائمة القائمة بين أهل الحق والباطل. ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يميز بين الأمرين؟ قلنا يبقى لابد أن يكون هناك معايير وأسس، وإلا فالداعي الذي يدعو إلى الباطل هناك من يتبع ذلك الداعي على باطنه. نقول ما السبب في ذلك؟ يبقى فساد معايير الإنسان عندما لم يستطع أن يميز بين الحق والباطل، ولا بين الرج والغي، ولا بين الظلم والنور. عند ذلك ينصاع هذا الإنسان إلى كل ناعق. لذلك قال في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما إذ ناداه منادي يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق، ولو أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق، قال فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة، وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينقذه وكذلك يقطع هذا الطريق طريق الأنبياء. قلنا لكن كيف يستطيع الإنسان أن يميز؟ الله تبارك وتعالى كما بين لنا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل أنار للإنسان هذا الطريق، والله تبارك وتعالى أوضح لنا هذه المسالك وتلك المعالم التي نستطيع من خلالها أن نميز بين ذلك الحق وبين ذلك الباطل. فهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق، يدعو إلى ذلك الدين، كما بين ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما ذكر أن هناك ملائكة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه حتى وقف بعض الملائكة عند رأسه وبعض الملائكة عند قدميه، فقال بعضهم إنه نائم، وقال البعض الآخر إن العين نائمة والقلب يقظان. حتى كانت نهاية هذه الرؤية أنه قالوا اضربوا له مثلا، قال مثل كمثل رجل بنى دارا وعد فيها مأدبة وأرسل داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. ثم أولوا تلك الرؤية فقالوا أما الدار فهي الجنة وأما الداعي فهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو فرق بين الناس في بعض الروايات، قاله محمد فرق بين الناس. يبقى نقول هذا إنسان مؤمن وهذا إنسان على غير الإيمان، هذا من أتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من أتباع الشيطان. فهذا الطريق ما ميز لنا إلا عن طريق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي ومرشد الناس إلى طريق ربهم المستقيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال الله تعالى عن نبيه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، قال والذي لا يستجيب لهدى الله، ورجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق وضل عنه، ولو أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى، يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس. إن الهدى هدى الله، إن الهدى في حقيقته هدى الله سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا لم يستجب لداعي الله عز وجل، ولكن ما استجاب إلا لداعي الشيطان، وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن طريق الحق. لذلك كما يقول ابن كثير رحمه الله فلا يدعونه إلى ذلك الطريق، وقال فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، يدعونه إلى ذلك الحق. قلنا الرسل لما بعثها ربنا سبحانه وتعالى على ما تدعو هذه الرسل؟ كانوا يدعون إلى الحق، فالرسل يدعون إلى الحق، ولكن يا ترى كم كان من استجاب لدعوتهم؟ قلنا قلة قليلة استجابت لدعوة الرسل، ولو حكم الإنسان ذلك العقل لا تبين له الفرق بين الطريقين. ولكن لما شهوات الإنسان تستحوذ عليه وكذلك تلقى في قلبه أمراض الشبهات، حنجد عند ذلك يكون أسيرا للشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان إذا استحوذ على الإنسان عند ذلك قاد الشيطان إلى الهلكة، عندما يغمد الإنسان عينيه عن ذلك الحق، وكذلك عندما يملأ هذا القلب بالشهوات والشبهات عند ذلك يرى لا يرى ذلك الحق ولا يرى هذه الإنارة التي جعلها ربنا سبحانه وتعالى لذلك الحق. فكما يقول ابن عباس رضي الله عنه: الذي لا يستجيب لهدى الله وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وحاد عن الحق، لذلك فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله سبحانه لهداه ورد به إلى الطريق. ولهذا قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى دون غيره، كما قال الله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. قل إن الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى هناك أسباب لهذه الهداية ممثلة في أشخاص الداعين لدين الله سبحانه وتعالى والأنبياء والمرسلين، عندما أناروا للناس الطريق وأشاروا على الناس على طريق ربهم المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإنسان مأمور أن يسلم جميع ذلك الأمر لربه سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المدبر لذلك الكون، هو المالك لذلك الكون، هو المتصرف في ذلك الكون، هو المدبر سبحانه وتعالى لشؤون عباده. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نخلص له في العبادة وحده دون سواه، والأمر عند ذلك يحتاج من الإنسان أن يتعرف على ربه. ولماذا نخلص هذه العبادة بأكملها لله سبحانه وتعالى دون سواه؟ قلنا الإنسان لن يكون مستشعرا بذلك الأمر إلا على قدر ما تعرف به الإنسان على رب سبحانه وتعالى، هذا الرب الذي نعبده، هذا الرب الذي أمرنا أن نوحده دون سواه. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. فهذا أمر من الله عز وجل بإقام الصلاة، وأمر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يلزم التقوى في كل أحواله. اتق الله حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، في أقوالك، في أفعالك، في حركاتك، في سكناتك. قلنا عند ذلك الإنسان ملازم لتقوى ربه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى كما بين: وأن أقيموا الصلاة. قلنا دايما لابد أن نقف على عظم أمر الصلاة، وما من أمر إلا ونجد أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإقامة الصلاة. قلنا لأن الصلاة كما قال عنها ربنا سبحانه: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فصلاة الإنسان هي توطيد العلاقة التي بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لذلك كانت من أهم صفات المتقين كما بين الله عز وجل أن أهم الصفات إيمان بالغيب، ثم التثنية كان بهذه الصفة بإقام الصلاة. قلنا لأنه لابد أن نعلم أن هناك تلازم بين الإيمان وبين الأعمال، وخاصة أرقى أنواع الأعمال الصالحة هي ذلك العمل الصلاة التي علاقة بين العبد وبين رب سبحانه وتعالى، فلا بد من توطيد هذه العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. فأمرنا سبحانه وتعالى بإقامة الصلاة، قلنا في حياة الإنسان والصلاة ما هي إلا عبارة عن مجموعة من الأقوال والأفعال المخصوصة. الإنسان لما يتفكر فيما يقول وما يتكلم به في صلاته، وكذلك هذه الأفعال من حركات الركوع والسجود، كل ذلك بيان من العبد أنه خاضع منكسر خاضع لرب سبحانه وتعالى. يبقى خاضع وخاشع منكسر بين يديه سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يقرأ الفاتحة معلوم أن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، فكان فيها المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء العبد على ربي وتمجيد الإنسان لربي سبحانه وتعالى ومدح الإنسان لربي سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا نتعلم أننا لابد من تجديد العلاقة التي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ولا بد أيضا من إقرار اللسان بهذه العلاقة التي بينك وبين ربك، بل لا بد من توطيد هذه العلاقة التي بيننا وبين الله سبحانه. وأن أقيموا الصلاة واتقوه هو الذي إليه تحشرون. قلنا مآل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، مآل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، هناك لقاء حتمي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، وأن العبد لا بد أن يرد إلى ربه، وأن العبد يصير إلى ربه سبحانه وتعالى، فإليه سبحانه وتعالى المصير. وما الإنسان إلى ربه، وما منا من أحد إلا هو يقف بين يدي الله عز وجل يسأله سبحانه وتعالى عن كل ما صدر منه من صغيرة أو كبيرة من قول أو عمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد، قلنا على أبرز قضايا القرآن المكي، قضية البعث والجزاء، حتى يعلم الإنسان يقينا أنك مبعوث من بعد الموت، وأنك موقوف مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يصير العبد بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو الذي إليه تحشرون. والذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فالله تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. قال الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، أي يوم القيامة يقول سبحانه وتعالى كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فربك سبحانه وتعالى قدير، الله تعالى لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، فعند ذلك العبد يستشعر العزة أنك عبد لربك سبحانه وتعالى، وأن هذه الجبهة لم تسجد ولم تعفر للتراب إلا لرب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك، يوم ينفخ في الصور كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وكل الله سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يبين للصحابة ذلك المشهد الذي غاب عنا، وكيف قد التقم إسرافيل ذلك الصور وحنى جبهته، وكيف أصغى بسمعه ينتظر ذلك الأمر من ربه سبحانه وتعالى لكي يكون بالنفخ في ذلك الصور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا المشهد ما غاب لحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن يغيب عن المسلم، مشهد إسرافيل عليه السلام، مشهد ذلك الملك الموكل بالنفخ في الصور. متى ينفخ؟ نقول أن إسرافيل عليه السلام قد أخذ وضع الاستعداد ينتظر ذلك الأمر من ربه سبحانه ليقوم بالنفخ في الصور، نفخة الفزع ونفخة الصعق، ثم النفخة الأخيرة، النفخة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. يبقى ده كان حال أو هذا مشهد غيب عنا. إيمان بالغيب، نؤمن بالملائكة، ونؤمن أيضا بالنفخ في ذلك الصور، ونؤمن أيضا أن إسرافيل عليه السلام قد التقم ذلك القرن هذا الصور لكي يكون بالنفخ عن أمر ربه سبحانه وتعالى، ولذلك أخذ وضع الاستعداد كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مقابل هذا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، ما كان الإنسان أن يتنعم، قلنا والقيامة تقوم بين لحظة وأخرى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينقل هذه المشاهد للصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا مشهد يقف الإنسان عند حدوده فحسب، ولكن ما هو المطلوب مع هذا المشهد؟ لو أقيم هذا المشهد في قلب الإنسان يا ترى إيه نتاجه، إيه مظهره؟ يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنه، عندما كان يتكلم مع الصحابة عن أمر الآخرة وعن أشراط الساعة، يا ترى هي عبارة عن معلومة يعني تضاف إلى رصيد معلومات الإنسان، أم أن المطلوب أن يكون هناك نتاج؟ المطلوب نتاج، المطلوب أن يكون هناك مظهر نراه على سلوك الإنسان، على خارج الإنسان، كنتيجة لثبوت هذه العقيدة في قلبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة رضي الله عنهم عن هذا الأمر، يحدث الصحابة عن هذا الأمر، عن أشراط الساعة وعن قيام الساعة. يا ترى لماذا؟ قلنا عبارة كده عن أمر يعلم الإنسان ثم يقف عند حدود المعرفة، أم ما هو المطلوب؟ المطلوب من ذلك أن يكون هناك مسابقة، مسارعة لإتمام الإنسان لمزيد من الأعمال الصالحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بادروا بالأعمال ستة، قال بادروا بالأعمال ستة، بادروا بالأعمال قبل أن تدركوا بإحدى هذه الأشراط الستة. ثم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، الدابة، خروج الدجال، نزول المسيح عليه السلام، خويصة أحدكم، أو أمر عام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام أن الإنسان لابد أن يبادر ويسارع بالأعمال الصالحة قبل أن يأتيك ذلك الموت، إما أمر الساعة العام إهلاك الدنيا بأكملها، وإما أن يكون ساعة أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الموت قريب جدا للإنسان ولكن الإنسان لا يشعر. قلنا يفر الإنسان من تذكر الموت، والموت مدرك الإنسان لا محالة، فإن كان الإنسان يغيب عن الموت فالموت يطلب هذا الإنسان لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يري الصحابة ذلك المشهد الذي غاب عنا، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحن جبهته وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. فكان هذا هو المشهد الذي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. يقول ربنا سبحانه يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير، هو سبحانه وتعالى الحكيم الخبير. لكي يتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى أنه حكيم، أي أن الله تعالى حكيم في أمره وحكيم في شرعه، حكيم سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه، حكيم سبحانه وتعالى في أفعاله، حكيم سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. لما يسلم الإنسان لربه أنه حكيم، قلنا مقابل هذا التسليم ما معنى هذا التسليم؟ أن تسلم لربك سبحانه وتعالى أنه حكيم، معنى ذلك قبول ما أمر به ربنا سبحانه وما نهى عنه، التسليم المطلق لكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشريعة من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيسلم الإنسان لرب سبحانه وتعالى، لا نعارض حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى، لا نعارض حكما سواء كان من باب الأوامر أو النواهي، فهذا تسليم الإنسان لربه أنه حكيم سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى له الحكمة الكاملة وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والحكيم الخبير، الله تعالى يعلم ما يقول إليه هذه الأمور، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ينتقل بعد ذلك الآيات إلى قصة إبراهيم عليه السلام حتى نتعلم كيف تكون الدعوة إلى التوحيد، كيف تكون الدعوة إلى التوحيد، وكيف أيضا الداعي لابد أن يكون عنده الأدلة العقلية في دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وفي تعريف الخلق بربهم سبحانه وتعالى من خلال الأدلة العقلية. يبقى الأدلة العقلية أيضا كيف تستعمل لإثبات أمر العقيدة؟ قلنا العقائد ومسائل الإيمان، يبقى هذه مسائل منصوص عليها في الكتاب والسنة، لكن يا ترى كيف نستعمل الأدلة العقلية في تقريب هذا الأمر إلى الناس في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى؟ قلنا من خلال هذه المشاهد الكونية التي أقامها لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام يتعلم أيضا كيف كان يناظر قومه. قلنا كانوا هؤلاء من عباد الأصنام ومن عباد الكواكب، فإبراهيم عليه السلام كيف حج هؤلاء القوم بالأدلة العقلية التي لا يكون هناك مجال للإنسان بعد ذلك إلا أن يسلم. ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا من حال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قلنا مناظرة تمت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، قلنا لكي نتعلم أسلوب الدعوة إلى التوحيد، وأساسا الدعوة لا تكون إلا إلى التوحيد، الأصل إن الدعوة إلى التوحيد. ولما اعتمد الدعاء الدعوة إلى غير توحيد الله سبحانه وتعالى رأينا هذه الانتكاسة الشديدة في عقائد الناس، قلنا يعني انتكاسة شديدة جدا في عقائد الناس. ما السبب في ذلك؟ هو عدم اعتماد الدعاء لمادة العقيدة والإيمانيات في دعوة الخلق إلى ذلك. وأصلا دعوة الرسل ما كانت إلا دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن وجدنا الآن يعني الدعاء يدعون الناس دوما إلى مسألة الرقائق، يهتمون بمسألة تزكية النفوس. أقوى ما تزكى بها النفس هو العقيدة، التزكية عن طريق العقيدة، لكن الاهتمام البالغ ومصب الاهتمام على التزكية عن طريق النواحي العملية، طريق النواحي العملية. والإنسان لو أراد أن يكون صالحا استزاد من قيام الليل، استزاد من صيام النافلة، استزاد من الاستغفار، استزاد من التوبة قبل أن ينظر ابتداء إلى إصلاح الاعتقاد. قلنا هذا أمر مطلوب، هذا أمر أيضا يرغب فيه الشارع أن يستزد الإنسان من الأعمال الصالحة، لكن دي هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى مسألة العقيدة، وهي دعوة الرسل ما كانت إلا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودي حقوق التوحيد بعد ذلك. يبقى كل هي الأمر دي حقوق التوحيد. يبقى أول مسألة هو دعوة الخلق إلى التوحيد، ولكن لما اعتمد الدعاء الكلام عن غير العقيدة فسدت عقائد الناس، وكذلك كانت هناك انتكاسة شديدة في عقيدة الناس. وإن تكلمنا عن العقيدة يعني قلما من نجد من يستطيع أن ينصت إلى ذلك الكلام، يشعر أن ده كلام وكأنه كلام جاف، قلنا كأنه نوع من أنواع الطرف العقلي كما يسميه البعض، والبعض يظن أنه طالما شهد بشهادة التوحيد كان على إيمان كامل. قلنا يعني هذا عقيدة الإرجاء، عقيدة المرجئة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا معنى ذلك لا يتأثر الإيمان لا سلبا ولا إيجابا بالطاعات، فأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. ده حال المرجئة، يكتفون بهذه الرواية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قلنا لا إله إلا الله لها لوازم، لها مقتضيات ولها نواقض أيضا، يعني لها نواقض، قد يأتي الإنسان بناقض من نواقض لا إله إلا الله ولا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ابن كثير رحمه الله أي تجهلون. يبقى حبوط العمل لا يكون إلا بالشرك بالله سبحانه وتعالى، إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على مسألة الشرك وعلى مسألة حبوط أعمال الإنسان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبالتالي لابد من عودة إلى الكلام عن أصل هذا الدين، أصول الدين. احنا بنتكلم دايما على حقوق التوحيد أو على الفرعيات، لكن لم يعني قلما من يتكلم عن أصول الدين. قلنا وإحنا لما ننظر كده إلى القرآن، القرآن كله بيتكلم على قضية التوحيد، القرآن كله بيتكلم على قضية الإلهية، قضية التوحيد. وبالتالي نجد أن القرآن قد ملئ تماما بالصور المكية، الصور المكية أكثر بكثير من الصور المدنية، صور مدنية يبقى هذه الصور التي نزلت فيها التشريعات، بالإضافة أن الصور المدنية حنجد هذا التلازم بين الأوامر، بين الشريعة وبين العقيدة. يعني لا تظن أن مسألة العقيدة لم تذكر في الصور المدنية، هذا التلازم الوثيق بين الإيمان والعمل، لكن حنجد أن هي في الصور المدنية تذكير العباد بما مضى من أمر الاعتقاد، الصور المكية من أجل التأسيس، يبقى تثبيت قواعد الإيمان في القلوب، ترسيخ قواعد الإيمان في القلوب، كل ده بيبقى عن طريق الصور المكية. الصور المكية أكثر بكثير جدا من الصور المدنية. بنقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى الصور المكية كثيرة جدا، ونجد أن الصور المكية قد ملئت تمام بالكلام عن الرب سبحانه وتعالى وعن أفعاله وعن تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا نزلت الشريعة يبقى رأينا أن الصحابة كانوا يمتثلون على الفور، قلنا مصارعة ومبادرة بين الصحابة، سباق بين الصحابة في يوم أسرع تطبيقا لأوامر الرب سبحانه وتعالى. نقول يا ترى إيه اللي بيحركه؟ الإيمان. لما ثبتت قواعد الإيمان في قلبه فكانت هي المحركة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ينادى يا أيها الذين آمنوا، يذكر العبد بالإيمان السابق، يا أيها الذين يا من آمن يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يبقى ينبغي أن تأتمر بأمر ربك سبحانه وتعالى. يذكره يا أصحاب البقرة، يبقى كان النبي يا أصحاب البقرة يذكرهم، وبالتالي ينادى عليهم بذلك النداء. فالله تعالى نادى علينا بالنداء، قلنا ليتحرك باعث القلب في الإيمان. إذا تحرك باعث القلب في الإيمان وحدثت هذه اليقظة في القلب، إذا الإنسان مهيئ الآن لكي يستقبل، أخذ وضع الاستعداد لكي يستقبل ما يغمر به ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يا أيها الذين آمنوا ما ورد إلا في الصور المدنية، ما ورد إلا في الصور المدنية. وكذلك عندما نقرأ دائما أن الله تبارك وتعالى جعل هذا التلازم بين الإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذه سورة النور سورة مدنية، هنجد دائما التلازم بين مسألة الإيمان وبين الأعمال الصالحة. قلنا لذلك يبقى في الصور المدنية ما حدث ذلك الفصل بين مسألة العقيدة ومسألة الشريعة، لكن في المسائل في الصور المدنية كان التذكير العباد بأمر العقيدة، لكن الصور المكية تأسيس، كان التأسيس أمر الاعتقاد. فعلى ذلك بنتعلم أن الدعوة ما تنبغي أن تكون إلا لتوحيد الله. لذلك الله عز وجل بيّن ما هي مهمة الرسل، يبقى ما هي وظيفة الرسل، لماذا أرسل الله عز وجل الرسل؟ قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تبقى هذه دعوة الرسل كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ودعوة الرسل كلها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. بعد كده العبادات ده من حقوق التوحيد، هذا من حقوق التوحيد، أنت وحتى الرب سبحانه وتعالى إذا لزم عليك أنك أنت تمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنختبر إيمانك، إيمانك ده نختبره عن طريق مجموعة الأوامر والنواهي. الله تعالى أمرك بكذا، يا ترى هتمتثل هذا الأمر أم لا؟ الله تعالى نهانا عن ذلك عن كذا، يا ترى هتنتهي أم لا؟ يبقى ده عبارة هذا الأمر من خلاله إحنا حنزن ما كان عليه هذا الإنسان من إيمان، يبقى إحنا حنزن ما كان عليه هذا الإنسان من إيمان. قال أنا مؤمن، قال أنا مؤمن، نقول لابد من اختبار هذا الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يبقى دي الدعوة للتوحيد، قلنا لما اعتمد الدعاء الكلام في دين الله سبحانه وتعالى من غير ذلك الأصل، قلنا وجدنا هذه الانتكاسة الشديدة التي عليها الناس. قلنا أمر العقيدة ده أمر أصبح ثانوي لا قيمة له عند الإنسان، ولما عند الصحابة ما كان يحرك الصحابة إلا أمر الاعتقاد، إلا أمر الاعتقاد. وأن مسألة الولاء والبراء حنجد هذه المسألة وجدت فين؟ في القرآن المدني، في القرآن، لأن دي أساسا هذه المسألة صدى لهذا الإيمان، آمن برب سبحانه وتعالى، عند ذلك لا مولاة ولا يعني لأعداء الله سبحانه وتعالى، لا مولاة لأعداء الله سبحانه وتعالى، بل البراء من أعداء الله سبحانه وتعالى، إن كانت مولاة فلا تكون إلا لأولياء الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله لو كانوا آباءهم. بدأ ربنا سبحانه وتعالى وبيّن أقرب الناس إليه، يبقى عند ذلك طالما كان على الكفر يبقى لابد من إعلان البراءة منه. وهذا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام جعل لنا ربنا سبحانه وتعالى فيه الأسوة والقدوة في امتثال لهذا الأمر، أبرز لنا مسألة العقيدة في الولاء والبراء، وأعلن كده جهارا أنه العداوة والبغضاء بينه وبين قومه حتى يؤمنوا بالله وحده، يبقى بل أعلن البراء من ذلك بقوله الصريح كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا إبراهيم عليه السلام، قال ربنا سبحانه وتعالى بينا ما حدث بين إبراهيم وبين أبيه أزر. قال المقصود أن إبراهيم عليه السلام وعظ أباهم في عبادة الأصنام وزجروا عنها ونهاه فلم ينتهي، يبقى إبراهيم عليه السلام وعظ أباه في عبادة الأصنام. زجروا عنها فلم ينتهي. قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. قلنا ده هذا هو الضلال، هذا هو الضلال المبين، إن الإنسان يعني يتوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، سواء اتخذ هذه الأصنام آلهة ابتداء أو اتخذ هذه الأصنام كوسائط وشفعاء عند الله سبحانه وتعالى. عند ذلك طالما توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى فعمل هذا الإنسان مردود عليه. قلنا لذلك أول أمر لابد من إصلاحه إصلاح أمر الاعتقاد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيمان اعتقاد وبعد ذلك إصلاح الأعمال. قلنا الإنسان بيهتم بالجانب العملي والجانب العلمي الأساسي اللي حينطلق من خلاله إلى الجانب العملي، قلنا أصبح يعني في إهمال شديد، والإنسان ظن طالما أنه قال لا إله إلا الله أمسك عند ذلك على أن يتعلم أمر العقيدة. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم في بداية ما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بذلك، يعني هذا أبو بكر الصديق، هذا فلان، هذا فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا وقالوا لا إله إلا الله. بعد ذلك لا إله إلا الله، ترى وقفوا عند ذلك الأمر أم تعرفوا عن ربهم؟ تعرفوا على الله عز وجل من خلال ما ذكر الله عز وجل من أفعاله، وكما ملئ ذلك الكلام أو كما ملئت به الصور المكية. قال إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف قام إبراهيم عليه السلام بدعوة أبيه لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وأيضا دعوة إبراهيم بتعلمنا أن العلم قائد لا مقود، العلم دايما، العلم الشرع قائد لا مقود، وبالتالي إياك أن تسلم للجهلة، إياك أيها الإنسان أن تسلم بعد المعرفة للجهلة مهما كان عدد الجهلة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا عن قصة الدجال، قصة الدجال لما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هناك شاب، هذا الشاب يقف في مواجهة الدجال ويقول: يا أيها الناس، إن هذا هو الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نجد أن شابه فقط قام في مواجهة هذه الحشود الكثيرة منبها لهم أن هذا هو الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالدجال يعني ينظر إلى الناس ويقول: أرأيتم أن قتلت هذا الإنسان ثم أحييته أتؤمنون به؟ قالوا نعم. فقام فقتل ذلك الشاب ثم جعله جزلتين ثم صار بين نصفين ثم دعاه فقام حيا، فهذا الشاب قال: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، إنك أنت الدجال الذي حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كثرة كثيرة يتبعون الدجال ولا يستمعون إلى قول الحق. وكذلك أيضا لما نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني، كم كان أتباع الأنبياء، كل نبي من الأنبياء كم كان أتباع ذلك النبي، يا ترى القلة أم الكثرة؟ قلة قليلة أتباع الأنبياء هم الذين يتبعون ذلك الحق. فلذلك أهل الحق أساسا يعني لا ينظر إلى الكثرة الكثيرة التي تعارضه، لا ينظر إلى الكثرة الكثيرة التي نأت بأنفسها عن كتاب ربها أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي لأهل العلم أن يسلموا هذا العلم لأهل الجهل، فالعلم قائد لا مقود. فهذا إبراهيم عليه السلام لما دعا أباه ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. هذا إبراهيم عليه السلام دعا أباه لكي يتبع، يقول والله من يتبع من؟ يعني الأب يتبع الابن ولا الابن يتبع الأب؟ نقول والله ده الابن أساسا يتبع الأب، وما كان كفر هذه الطوائف أساسا إلا باتباعها لعادات الأباء، لكن نجد أن إبراهيم عليه السلام دعا أباه لكي يتبعه. يا ترى إيه الحيثية؟ لماذا ذلك الأمر؟ قال إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا. فلذلك نقول العلم قائد لا مقود، العلم يصار من خلفه لكن لا يصار هذا العلم خلف الجهال. قال: إذ قال إبراهيم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهة إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه مدة حياته. فلما مات على الشرك مات أبو إبراهيم عليه السلام على الشرك وتبين إبراهيم ذلك رجع الاستغفار له وتبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى تبرأ من من؟ تبرأ من أبيه لأنه مات على الشرك. لذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى لماذا؟ لأنهم قد أقاموا هذا الأصل من أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان. وكان ذلك التأييد والنصرة من الله سبحانه وتعالى لهم لما أقاموا ذلك الأصل من أصول الدين ألا وهي عقيدة الولاء والبراء. فهذا إبراهيم عليه السلام ظل يستغفر لأبيه حتى مات على الشرك. عند ذلك تبرأ إبراهيم من أبيه ومن شركه. قال ثبت في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر يا بني اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم أي ربي ألم تعدني أنك لا تغزيني يوم يبعثون. قال أي خزي أغزى من أبي الأبعى. فقال يا إبراهيم انظر ما وراك فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وحول كده أبو إبراهيم إلى ضبع فيؤخذ ويلقى بقوائمه في النار يعني حتى لا يدخل الحزن إلى قلب إبراهيم عليه السلام. فهذا إبراهيم لما يخلف ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى يقال إبراهيم انظر ما وراك فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال ربنا سبحانه وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال نبين له وجه الدلالة في نظره إلى هذه المخلوقات خلق السماوات والأرض كلها آيات دلنا على وحدانية الله سبحانه وتعالى في ملكه وفي خلقه وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وجه الأنظار أن نتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات الكونية المشاهد الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير في الأرض وأن ننظر إلى تلك الآيات التي نصبها ربنا سبحانه وتعالى كعلامة على توحيده على إفراد سبحانه وتعالى في ربوبيته إفراد سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته. وبالتالي كان من لوازم هذا الأمر أن نفرد الرب سبحانه وتعالى في إلهيته. وربنا سبحانه وتعالى تعبد العباد بذلك. لذلك مدح الله عز وجل الطائفة المؤمنة التي تتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه طائفة مؤمنة تعبدت لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة أي التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. قلنا لا شك أن قلب الإنسان بيربط على قلبه عندما ينظر إلى كل آية وكل دليل من هذه الأدلة التي نصبها ربنا سبحانه وتعالى كعلامة على تفرده سبحانه وتعالى في أفعاله وتفرده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. الله تعالى كما قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وليكون من الموقنين إبراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله يحتمل أن يكون كشف له عن بصري حتى رأى ذلك عينا ويحتمل أن يكون عن بصيرته يعني يترى قال كيف رأى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض. إما أن هو العلماء بين أمرين إما رأاها بعينه ببصري وأن الله سبحانه وتعالى أراه ذلك عينا وإما أن يكون رأى ذلك ببصيرته. وقال أن هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث اختصام الملأ الأعلى قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أدري يا ربي. قال فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت برضو أناملي بين ثنياي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. يبقى بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اختصام الملأ الأعلى، وأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في منامه قال أتاني ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب. وقلنا هذا السؤال تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول لا أدري يا رب. قال فأضع يده بين كتفي حتى وجدت برضو أناملي بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت ذلك. ولما سئل يا محمد أتدري فيما اختصم الملأ؟ قال نعم في الدرجات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات والمنازل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن الله تعالى أرى إبراهيم عليه السلام ملكوت السماوات والأرض. ثم كانت هذه المناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه، فالعلماء يقولون يا ترى ده كان مقام نظر ولا مقام مناظرة؟ الراجح من كلام العلماء أن هذا كان مقام مناظرة ناظر فيها إبراهيم عليه السلام قوم. ما شك إبراهيم أبدا عليه السلام في وجود الرب سبحانه وتعالى، وما عبد إبراهيم عليه السلام الأصنام، فالنبي معصوم، وأن الله سبحانه وتعالى حفظ هؤلاء الأنبياء حتى في صغرهم. فلذلك نجد أن العلماء يرجحون أن دي كانت مقام مناظرة بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. قلنا تدرج معهم بالأدلة العقلية لإثبات بطلان ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا لأن قوم إبراهيم كانوا يعرفون بعبادة الكواكب السبع السيارة، يبقى كانوا يعرفون بعبادة الكواكب السبع السيارة، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبطل لهم ذلك الزعم. وقلنا طبعا يعني القصة وكذلك يعني تدل فعلا على أن دي مناظرة لم يقل فيها إبراهيم مقام النظر، يعني هو ما شكش كده لغاية لما وصل أن ده الرب هو المعبود مالك هذا الكون. لا، ده إبراهيم عليه السلام مدحه ربنا سبحانه وتعالى وأثنى على إبراهيم من ثناء سبحانه وتعالى عليه أن إبراهيم ما كان من المشركين، ما كان مشركين. الله تعالى نزه إبراهيم عن الشرك فلذلك قال العلماء أن دي كان مقام مناظرة. وأن طبعا أساسا قوم إبراهيم كانوا عباد يعني أصنام، وكانوا أيضا يعبدون هذه الكواكب السبع السيارة، فناسب هذا أيضا مناظرة أن إبراهيم عليه السلام لما تكلم معهم تكلم معهم على الكواكب. فلذلك قال ابن كثير رحمه الله الحق أن إبراهيم عليه السلام كان في هذا المقام مناظرة لقومه مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. فابتداء كده يعني بيّن خطأ يعني أبيه في عبادة الأصنام. فلذلك قال إبراهيم عليه السلام ابتداء إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. يبقى دي كانت الأمر الأول أن إبراهيم عليه السلام أبطل عبادة هذه الأصنام التي كانوا يصنعونها ثم يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وكان قلنا عبادة الكواكب منتشرة عند قوم إبراهيم عليه السلام، فبدأ هذه المناظرة بينه وبين قومه. قلنا بالأدلة العقلية بالإثباتات والأدلة العقلية، قلنا فلا يكون هناك مجال إلا للتسليم بعد ذلك الأمر. وأيضا لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن القرآن خاطب الإنسان كثيرا بالأدلة العقلية في القرآن، بل هذه أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها أدلة عقلية. ونرى أن جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قال كاد قلبي أن يطير لما استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الطور في المغرب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قلنا كلها أساسا كلام عقلي، كلام موجه إلى العقل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، حاجة من الاثنين، يا إما أنت كده مخلوق لوحدك وإما أنك أنت أساسا أنت اللي خالق الأشياء ده هي. فلو أنت مخلوق يبقى على ذلك أين الخالق؟ يبقى في خالق خلق هذا الإنسان، ولا أنت اللي خلقت الكون دي أو خلقت نفسك؟ فعلى ذلك قلنا كلها خطاب عقلي، قلنا لكي يقف الإنسان مع عقلي، قلنا لأن كثيرا جدا من هذه الأمور لابد من الإنسان أن يقوم بردها إلى عقلي. دائما الإنسان بيأمن كده إلى تفكيره، يعني الإنسان بدأبه بيأمن إلى تفكيره ويأمن إلى عقلي، فعلى ذلك هذه الأشياء بترد لعقل الإنسان إلى عقل الإنسان، فكان الخطاب للعقل. ولذلك قلنا الإنسان لابد أن يعطي نفسه الفرصة والمهلة، وإلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أهل الضلال عندما يبقون في النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن العاقل الحقيقي، من هو العاقل الحقيقي؟ اللي هو يستمع إلى الآيات وينصت إلى الآيات ثم يتفكر فيها. لذلك قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أدي أصحاب العقول هاي. إحنا عندنا صاحب العقل فين؟ ممكن يكون يعني يفكر في مسائل الدنيا، وكذلك هذا رجل عاقل يعني استطاع أن يحوز على يعني مملكة في الدنيا، أو يستطيع أن يحوز على قلنا صفقة تجارية رابحة أو غير ذلك. هذا عاقل حتى يقال الإنسان ما أعقله وأظرفه أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هو العاقل؟ ليستمع القول ويتبع ما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. دور العقلاء هذا هو العاقل، العاقل اللبيب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما بين ومدح أهل الطاعة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هؤلاء أولو الألباب كما سماهم أيضا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عقلك ده يا ترى يوصلك لغاية فين؟ يعني كيف نصل بهذا العقل إلى تلك الحقيقة؟ قلنا يبقى لابد من إزالة أي معالم أو حواجز تمنع الإنسان من التفكر الصحيح، وكذلك بتحجب هذه المعلومة أن تصل إلى عقلي بصورة صحيحة. قلنا الأمر محتاج لسان يقتطع من وقته، لابد من أن تقتطع من وقتك حتى تتدبر وتتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فكان إبراهيم عليه السلام قام بمقام المناظرة لقومه ويقول لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهيكل الأصنام ابتداء في المقام الأول مع أبيه، في المقام الثاني بيّن لهم خطأ وضلال يعني هؤلاء القوم في عبادة الهيكل وهي كواكب السيارة السبعة المتحيرة. الكواكب بقى اللي هي القمر عطارد والزهرة والشمس والمريخ، يبقى كل دي أساسا بيّن لهم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون من دون الله، فقال لهم أنها آلهة باطلة وبيّن لهم بطان الآلهة دي. قلنا بأمر عقلي يعني مبسط جدا، هل هناك إله يغيب عن خلقي؟ هذا أمر لا يعقل. إله قلنا الإله ده يستريح، يبقى في الحالة دي يبقى في جزء من الأوقات لابد أن يكون فيه الفوضى تماما. قلنا فوضى الكون بأكمله، مش فوضى الناس، فوضى الكون بأكمله. قلنا لأن هذا توقيت قلنا تركوا ذلك الإله للقوم، فعلى ذلك قلنا يبقى لابد أن يكون هناك تضارب في ذلك الكون، ولابد أن يكون هلك لذلك الكون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا داع طبعا صفة من صفات النقص وعيب من العيوب، فما ينبغي للرب سبحانه وتعالى أن ينام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا لو كان الرب بيغيب عن الناس وترك الناس كده وغاب وغفل عنهم، يبقى على ذلك هنجد فوضى في ذلك الكون، انقلاب في الكون بأكمله. فلذلك إبراهيم عليه السلام أبطل لهم هذه العبادة لهذه الكواكب السيارة بهذا الدليل. قلنا مسألة بس ان هم هذا الإله بيختفي، فإن اختفى أين يذهب؟ آدي بدأ بالكوكب الأول ثم الكوكب الثاني ثم الكوكب الثالث، فلما أبطل لهم ذلك الأمر بيّن لهم كيف تكون الوجهة. الوجهة أن تكون لمن خلق السماوات والأرض وخلق هذه الكواكب، ولا بد من البراءة من الشرك وأهله. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه المناظرة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.